بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ثمة رسالة للإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مطبوعة بعنوان وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، ربما أن قراءتها في هذا الوقت مفيدة ونافعة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما جمعه فيها من علم وخير وفائدة. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه، المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أقول مستعينا بالله تعالى: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل يجب منعه، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به لنفسه أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء عليهم السلام، أو من بناته أو زوجاته أو أحد أقاربه أو صحابته رضي الله عنهم، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا التابعون له بإحسان، ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وذلك لكمال الدين الإسلامي والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية أخرى لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.
قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى تمام الحديث. هذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني من عاش منكم سيرى بدعا، مخالفات للشرع، أهواء تتبع، أشياء من هذا القبيل، سيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل إذا رأينا هذا الاختلاف ماذا نفعل، أي شيء نصنع؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، من كمال نصحه وعظيم بيانه، قال إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنه قيل ما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الذي يفعل هذا الأمر هو الذي أمسك بسبيل النجاة وباب الفلاح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما ننظر في سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الأربعة من بعده، هذه البدعة غير موجودة إطلاقا، إطلاقا غير موجودة، مع أنهم رضي الله عنهم أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص على كل خير، ولو كان خيرا مثل ما قال الشيخ، لو كان هذا الاحتفال خير لسبقنا إليه أبو بكر، ولسبقنا إليه عمر، ولسبقنا إليه عثمان، ولسبقنا إليه علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع وتنبيه بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظيم خطرها وتنفيرا لهم عن اقترافها والعمل بها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى الدين الإسلامي من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثها ولو حسن قصده. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله عز وجل، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله عز وجل، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد،
الشيخ يقول في بيان وجوه يعني فساد هذا العمل، قال شرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. رأيت أحد الكتاب ينتصر للاحتفال بالمولد ويقول في الاستدلال على صحة إقامته، يقول إذا كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد المسيح عيدا أكبر فالمسلمون أولى، بالتكريم وأجدر، فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر. فهذا ينبه عليه الشيخ، يعني يقول إضافة إلى أنه شرع لم يأذن به الله في تشبه بأعداء دين الله من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم
يقول الشيخ، ولأن لازم التنقص للدين الإسلامي، ووجه ذلك أن يقال لمن يقيم المولد، يقال هل هو من الدين أو ليس من الدين، هل هو من الدين أو ليس من الدين. إن قال من الدين يقال له أين هو في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله. وإن قال لا ليس من دين الله، قال هذا ليس من دين الله، هذا من الأشياء التي أحدثها الناس، صار هذا حجة عليه في وجوب اطراح ذلك وتركه والبعد عنه. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها. ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وجدناه يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين بل من البدع المحدثة ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة لا تخلو في أغلب الأحيان وفي بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور التي يكفر فاعلها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله تعالى عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة.
نعم، يعني هذه مسألة يعني عظيمة نبه عليها الشيخ رحمه الله. في حال كثير من هؤلاء تجده يعني لا يمكن أن يفوت هذه الاحتفالات ويعظمها ويقبل عليها ويشهدها ويحضرها، ثم لو حاسب نفسه لوجد أنه مفرطا في فريضة الصلاة متهاونا فيها مضيعا لها، حتى إن بعضهم يحتفل ليلة المولد وتلك الليلة يضيع صلاة الفجر، تلك الليلة يضيع صلاة الفجر، وإن صلاها وهو قلبه مشبع أو مشغول باللهو الذي انشغل به طول الليل بزعمه محتفلا بالمولد، فيأتي إما مضيعا للصلاة أو مضيعا للخشوع فيها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. فهذه الآية والحديث الشريف وما جاء بمعناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم، يعني هذا الذي أشار إليه الشيخ مما يقع في بعض هذه الاحتفالات، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر ويكونون مشغلين بطبل ورقص وزمر وأشياء من هذا القبيل، ثم فجأة يتوقفون ومثل ما قال الشيخ يحيون ويرحبون بزعم أنه جاء، ويهيئون مكانا له ويزعمون أنه جلس فيه وأنه شهد احتفالهم وأنه بارك لهم بهذا الحضور. هذا كله من تلاعب الشيطان، هذا كله من تلاعب الشيطان وتزيينه ليضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مشروعة في جميع الأوقات ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
نعم، ومن أراد التفاصيل في ذلك، يعني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يجدها مفصلة بأدلتها في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه من أنفس وأنفع وأجود ما كتب في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه المسألة، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته، وإنه ليؤسفنا جدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية من مسلمين متمسكين بعقيدتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لمن يقول بذلك: إذا كنت سنيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعل ذلك هو صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان، أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم؟ وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده، بل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وكذا بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وفي الصلوات وفي كل وقت ومناسبة.
وإظهار المحبة، إظهار المرء لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مفلوتا، يفعل الإنسان ما شاء بزعمه أنه بذلك يظهر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب أن يزم المرء هذه المحبة التي عنده بزمام الشرع، لأنه إن لم يزمها بزمام الشرع دخلت في أعمال يريد أن يظهر بها محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون من شرع الله. ولهذا كل ما حدثته نفسه أن يفعل شيئا يظهر به محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلينظر هل هو من الشرع أو لا، يعرضه على الشرع، يعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير إسلامي أو إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذين يمارسون هذا العمل يتهمون من ينهى عن الاحتفال أنه لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التعظيم ارتبط عندهم بهذه البدعة ونشأوا عليها، على أنها جانب من التعظيم والإظهار لمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: بل هو طاعة له وامتثال لأمره.
ما هو الطاعة؟ بل هو طاعة له النهي عن هذه الاحتفالات. نعم.
بل هو طاعة له وامتثال لأمره، حيث قال: إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، ثمة رسالة للإمام الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مطبوعة بعنوان وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة، ربما أن قراءتها في هذا الوقت مفيدة ونافعة. نسأل الله عز وجل أن يجزي الشيخ ابن باز خير الجزاء، وأن ينفعنا أجمعين بما جمعه فيها من علم وخير وفائدة. نعم.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه، المحذر عن الغلو والبدع والمعاصي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، أقول مستعينا بالله تعالى: لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، بل يجب منعه، لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولم يأمر به لنفسه أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء عليهم السلام، أو من بناته أو زوجاته أو أحد أقاربه أو صحابته رضي الله عنهم، ولم يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ولا التابعون له بإحسان، ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في القرون المفضلة. وهؤلاء هم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وقد أمرنا بالاتباع ونهينا عن الابتداع، وذلك لكمال الدين الإسلامي والاغتناء بما شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق على صحته. وفي رواية أخرى لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى تمام الحديث. هذا جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، يعني من عاش منكم سير بدعا، مخالفات للشرع، أهواء تتبع، أشياء من هذا القبيل، سير اختلافا كثيرا. كأنه قيل إذا رأينا هذا الاختلاف ماذا نفعل، أي شيء نصنع؟ فأجاب عليه الصلاة والسلام دون أن يسأل، من كمال نصحه وعظيم بيانه، قال إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. كأنه قيل ما المخرج؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا الذي يفعل هذا الأمر هو الذي أمسك بسبيل النجاة وباب الفلاح. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لما ننظر في سنته عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الأربعة من بعده، هذه البدعة غير موجودة إطلاقا، إطلاقا غير موجودة، مع أنهم رضي الله عنهم أشد حبا للنبي عليه الصلاة والسلام وأحرص على كل خير، ولو كان خيرا مثل ما قال الشيخ، لو كان هذا الاحتفال خير لسبقنا إليه أبو بكر، ولسبقنا إليه عمر، ولسبقنا إليه عثمان، ولسبقنا إليه علي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم.
ففي هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع وتنبيه بأنها ضلالة، تنبيها للأمة على عظيم خطرها وتنفيرا لهم عن اقترافها والعمل بها. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا، وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل لهذه الأمة دينها وأتم عليها نعمته، ولم يتوفى نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ المبين وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال، وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى الدين الإسلامي من أقوال وأعمال فكله بدعة مردودة على من أحدثها ولو حسن قصده. وقد ثبت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح بعدهم التحذير من البدع والترهيب منها، وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين وشرع لم يأذن به الله عز وجل، وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله عز وجل، ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي واتهامه بعدم الكمال. ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم والمنكر الشنيع والمصادمة لقول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد،
الشيخ يقول في بيان وجوه يعني فساد هذا العمل، قال شرع لم يأذن به الله وتشبه بأعداء الله من اليهود والنصارى. رأيت أحد الكتاب ينتصر للاحتفال بالمولد ويقول في الاستدلال على صحة إقامتي، يقول إذا كان أهل الصليب اتخذوا يوم مولد المسيح عيدا أكبر، فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر، فالمسلمون أولى بالتكريم وأجدر. فهذا ينبه عليه الشيخ، يعني يقول إضافة إلى أنه شرع لم يأذن به الله في تشبه بأعداء دين الله من اليهود والنصارى في زياداتهم في دينهم وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم
يقول الشيخ، ولأن لازم التنقص للدين الإسلامي، ووجه ذلك أن يقال لمن يقيم المولد، يقال هل هو من الدين أو ليس من الدين، هل هو من الدين أو ليس من الدين. إن قال من الدين يقال له أين هو في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولم يمت عليه الصلاة والسلام حتى أتم الله به الدين وأكمله. وإن قال لا ليس من دين الله، قال هذا ليس من دين الله، هذا من الأشياء التي أحدثها الناس، صار هذا حجة عليه في وجوب اطراح ذلك وتركه والبعد عنه. نعم.
وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه أن الله سبحانه وتعالى لم يكمل الدين لهذه الأمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل به، حتى جاء هؤلاء المتأخرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله، زاعمين أن ذلك مما يقربهم إلى الله عز وجل، وهذا بلا شك فيه خطر عظيم واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى قد أكمل لعباده الدين وأتم عليهم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، ولم يترك طريقا يوصل إلى الجنة ويباعد من النار إلا بينه لأمته صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، رواه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم وأكملهم بلاغا ونصحا، فلو كان الاحتفال بالموالد من الدين الذي ارتضاه الله سبحانه لعباده لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة، أو فعله أصحابه رضي الله عنهم. فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء، بل هو من المحدثات التي حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته، كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منها عملا بالأدلة المذكورة وغيرها. ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحريم ورد ما تنازع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وجدناه يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، ويحذرنا عما نهى عنه، ويخبرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينها، وليس هذا الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيه. وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نجد أنه فعله ولا أمر به ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم، فبذلك نعلم أنه ليس من الدين بل من البدع المحدثة ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في أعيادهم. وبذلك يتضح لكل من له أدنى بصيرة ورغبة في الحق وإنصاف في طلبه أن الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء، بل هو من البدع المحدثات التي أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار، فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين وإنما يعرف بالأدلة الشرعية، كما قال تعالى عن اليهود والنصارى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، الآية. ثم إن غالب هذه الاحتفالات مع كونها بدعة لا تخلو في أغلب الأحيان وفي بعض الأقطار من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور، وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر، وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه واعتقاد أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور التي يكفر فاعلها. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه البخاري في صحيحه. ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله تعالى عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة.
نعم، يعني هذه مسألة يعني عظيمة نبه عليها الشيخ رحمه الله في حال كثير من هؤلاء، تجده يعني لا يمكن أن يفوت هذه الاحتفالات ويعظمها ويقبل عليها ويشهدها ويحضرها، ثم لو حاسب نفسه لوجد أنه مفرطا في فريضة الصلاة متهاونا فيها مضيعا لها، حتى إن بعضهم يحتفل ليلة المولد وتلك الليلة يضيع صلاة الفجر، تلك الليلة يضيع صلاة الفجر، وإن صلاها وهو قلبه مشبع أو مشغول باللهو الذي انشغل به طول الليل بزعمه محتفلا بالمولد، فيأتي إما مضيعا للصلاة أو مضيعا للخشوع فيها وحسن الإقبال على الله سبحانه وتعالى.
ومما يدعو إلى العجب والاستغراب أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة ويدافع عنها ويتخلف عما أوجب الله عليه من حضور الجمع والجماعات، ولا يرفع بذلك رأسا ولا يرى أنه أتى منكرا عظيما، ولا شك أن ذلك من ضعف الإيمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي. نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، ولهذا يقومون له محيين ومرحبين، وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة، ولا يتصل بأحد من الناس، ولا يحضر اجتماعهم ولا يحضر اجتماعاتهم، بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة، وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة، كما قال الله سبحانه وتعالى: ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. فهذه الآية والحديث الشريف وما جاء بمعناهما من الآيات والأحاديث كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات إنما يخرجون من قبورهم يوم القيامة، وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم. فينبغي لكل مسلم التنبه لهذه الأمور والحذر مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان.
نعم، يعني هذا الذي أشار إليه الشيخ مما يقع في بعض هذه الاحتفالات، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، هذا من تلاعب الشيطان بهؤلاء. يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر، ويكونون مشغلين بطبل ورقص وزمر وأشياء من هذا القبيل، ثم فجأة يتوقفون، ومثل ما قال الشيخ يحيون ويرحبون بزعم أنه جاء، ويهيئون مكانا له ويزعمون أنه جلس فيه وأنه شهد احتفالهم وأنه بارك لهم بهذا الحضور. هذا كله من تلاعب الشيطان، هذا كله من تلاعب الشيطان وتزيينه ليضل الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات ومن الأعمال الصالحات، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلى الله عليه وسلم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وهي مشروعة في جميع الأوقات، ومتأكدة في آخر كل صلاة، بل واجبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة، وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة، منها ما بعد الأذان وعند ذكره صلى الله عليه وسلم وفي يوم الجمعة وليلتها، كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.
نعم، ومن أراد التفاصيل في ذلك، يعني مواطن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يجدها مفصلة بأدلتها في كتاب جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه من أنفس وأنفع وأجود ما كتب في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: هذا ما أردت التنبيه عليه نحو هذه المسألة، وفيه كفاية إن شاء الله تعالى لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته، وإنه ليؤسفنا جدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية من مسلمين متمسكين بعقيدتهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقول لمن يقول بذلك: إذا كنت سنيا ومتبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل فعل ذلك هو صلى الله عليه وسلم أو أحد من صحابته الكرام أو التابعين لهم بإحسان، أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام من اليهود والنصارى ومن على شاكلتهم؟ وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من الاحتفالات بمولده، بل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله تعالى إلا بما شرع. وكذا بالصلاة عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وفي الصلوات وفي كل وقت ومناسبة.
وإظهار المحبة، إظهار المرء لمحبته للرسول صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مفلوتا يفعل الإنسان ما شاء بزعمه أنه بذلك يظهر محبته للنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يجب أن يزم المرء هذه المحبة التي عنده بزمام الشرع، لأنه إن لم يزمها بزمام الشرع دخلت في أعمال يريد أن يظهر بها محبته للنبي عليه الصلاة والسلام ولا تكون من شرع الله. ولهذا كل ما حدثته نفسه أن يفعل شيئا يظهر به محبته للنبي عليه الصلاة والسلام فلينظر هل هو من الشرع أو لا، يعرضه على الشرع، يعرضه على كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم.
قال رحمه الله: وليس منع الاحتفال البدعي بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير إسلامي أو إهانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الذين يمارسون هذا العمل يتهمون من ينهى عن الاحتفال أنه لا يعظم الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن التعظيم ارتبط عندهم بهذه البدعة ونشأوا عليها، على أنها جانب من التعظيم والإظهار لمحبة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: بل هو طاعة له وامتثال لأمره.
ما هو الطاعة؟ بل هو طاعة له النهي عن هذه الاحتفالات. نعم.
بل هو طاعة له وامتثال لأمره، حيث قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه، والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمن على الجميع بلزوم السنة والحذر من البدعة، إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
نعم، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، سدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.